بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن ذلك الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
قد تكلمنا في مجلسنا الماضي عن هذا الحديث، عن بعض هذا الحديث، وبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقد قلت لكم إن العلماء خاضوا خوضا طويلا في بيان الوجه الذي منه تعدل قل هو الله أحد ثلث القرآن. فقالت طائفة: تعديل قل هو الله أحد ثلث القرآن في الثواب، يعني أن ثواب قل هو الله أحد يعديل ثواب ثلث القرآن. وهذا مشكل، يشكل عليه ما رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثواب حروف القرآن هو لا فرق في ذلك بين قل هو الله أحد وغيرها. قالت طائفة: ذاك الرجل الذي كان يكررها، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعديل ثلث القرآن. بلغ في تكراره لحروفها وكلماتها قدر ثلث كلمات القرآن وثلثها، قدر ثلث كلمات القرآن وحروفه، يعني كرر السورة فكان جملة ما كرره هو من الحروف والكلمات قدر ثلث القرآن. وهذا في غاية البعد، ويبعده ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ولم يخبر النبي، لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرارا لها. قال بعضهم: تعديل ثلث القرآن من حيث موضوعها، مواضع القرآن ثلاثة: عقائد وأحكام وأخبار، وهي جمعت العقائد. فإن قالوا فإن سورة الإخلاص قل هو الله أحد على وجازتها جمعت أصول العقائد الإسلامية، وردت على أصول أهل الملل، أصول الملل المعروفة. فعندما يقول ربنا قل هو الله، هذا يتضمن إثبات وجود ربنا سبحانه، وفي ذلك رد على الدهريين الذين ينفون وجود الإله. قل هو الله أحد، قل والله أحد يثبت وحدانيته، ففيه رد على المشركين الذين لم يعبدوا الله أصلا وعبدوا غيره من الآلهة، من أمثال مشركي اليونان ومجوس فارس وبعض مشركي العرب من عبدة الكواكب كأمثال أهل سبأ. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي هو سبحانه الذي يصمد إليه في الأمور، يقصد في الأمور كلها، لا يصمد إلى غيره في حاجة يتطلبها خلقه. وهذا قالوا فيه رد على أكثر المشركين من العرب الذين كانوا يثبتون وجود الله ويقرون بأنه الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن مع ذلك يعبدون غيره أيضا. وكان في كما كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يثبتون له الشريك. فهذا الله الصمد فيه رد على هؤلاء، لم يلد ولم يولد فيه رد على أهل الملل القائلين بأن لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وجعلوا له الصاحبة وجعلوا له الولد، تعالى ربنا عن ذلك. فلم يلد ولم يولد فيه الرد على هؤلاء. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أن أحد، ولم يكن له كفوا أن أحد، ولم يكن له كفوا أن أحد. قراءة فيه رد على أهل الكتاب، أهل الكتابين الذين جعلوا لربنا سبحانه صفة الخلق، ومن ثم قالوا في كتبهم إن ربنا سبحانه صارع بعد خلقه، صارع ربنا سبحانه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، صارع ربنا يعقوب عليه السلام تصارع بالأيدي وغلب يعقوب ربنا سبحانه، ومن تضحكون. وهذا شوف سبحان الله، مع أنه يضحك، ما أقول يضحك الطلبة ويضحك العقلاء، يضحك عجائز نيسابور، ويضحك يوشك أن يضحك الطفل في المهد. ربنا سبحانه يصارع يعقوب، ثم ربنا خلق يعقوب ويصارع يعقوب ويغلب من يعقوب، ولذلك قالوا سمي إسرائيل، إسرائيل أي غالب، إيل إيل هو الله تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلم يكن له كفوا أحد، فيه رد على كذا على هؤلاء. فقالوا فهذه السورة على وجازتها تضمنت أصول عقائدنا والرد على أهل البلل، فهي ثلث القرآن من هذه الحيثية. وهذا أيضا مشكل، يشكل عليه أن في كتاب ربنا سبحانه آيات هي أطول من سورة البقرة، من سورة الإخلاص، وليس لها موضوع إلا العقائد، مثل آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات إلى آخرها، كمثل أواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، عالم الغيب، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات. وهاتين الآيتان أطول من سورة قل هو الله أحد، ومع ذلك وموضوعهما العقائد، ومع ذلك لم توصف آية منهما أنها تعديل ثلث القرآن. فقالت طائفة تعديل هذه التعديل ثلث القرآن عند من لا يحفظ غيرها وهو عاجز عن حفظ غيرها، هذا عنده تعديل ثلث القرآن، وهذا بعيد لأنه لا دليل عليه. قال بعضهم هي ثوابها مضاعفا يعدل ثلث القرآن غير مضاعف من دون تضعيف. وأنا قلت لكم خاضوا خوضا طويلا في هذا، قيل غير هذا من الأوجه، وأنتم ترون أن هذه الأوجه التي ذكرت لكم وقيسوا عليها غيرها مما لم أذكره لكم لا يخلو وجه منها من إشكال يقدح فيه أو إراد يرد عليه. ولعله لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله السكوت في هذه المسألة وشبهها أفضل من الكلام عليها وأسلم. ومن هنا تعلمون أن الناس الذين يقولون أقرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد فكأني ختمت القرآن، هذا من الغلط الفاضح. البين. وقد تستغربون أن العتبي في مستخرجته ذكر أن مالكا سئل عن الرجل يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الواحدة مرارا، فقال فكاره مالك ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. قال محمد بن رشد يبين كلام مالك حتى لا يعترض عليه بها، هو الصحابي يرددها والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه كما يقول المستعجل. قال محمد بن رشد كره مالك لحافظ القرآن أن يكرر قل هو الله أحد في السورة في الركعة مرارا خشية أن يراه غيره فيعتقد أن ثواب قراءة القرآن كله يعدل ثواب قراءة قل هو الله أحد 3 مرات تأولا لقوله صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. قال ابن رشد لأن ليس ذلك معناها عند العلماء، إذ لو كان ذلك معناها عندهم ليس ذلك معناه أي الحديث، إذ لو كان ذلك معناه عندهم لاقتصروا على قل هو الله أحد في صلواتهم ولم يقرأوا فيها بالسور الطوال. لماذا سيقرأوا السورة الطويلة إذا كانت السورة الطويلة ومثلها معها هي أدون من قل هو الله أحد في الأجر، إذ تلك تعديل ثلث القرآن. قالوا لو كان ذلك معناها عندهم لاقتصروا عليها في صلواتهم بدل السور الطوال، ولا كرروها في فرائضهم وفي نوافلهم، ولا اقتصروا عليها في تلاوتهم ولم يفعلوا ذلك، فدل على أن ذلك ليس معنى، ليس الحديث على ذلك المعنى عندهم. قال وقد أجمعوا على أن ثواب من قرأ قل هو الله أحد في ركعة لا يساوي ثواب من قرأ القرآن في ركعة، وهذا بين. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين من مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال الجنة. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن. عبيد الله هذا هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عامر، وقيل بل هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، فأنتم ترون اختلافهم في اسم جد عبيد الله هذا. واختار ابن أبي حاتم الرازي أنهما رجلان، وهذا الأظهر، ويؤكده أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قيل إن اسمه عبد الله وليس اسمه عبيد الله، فالأظهر أنهما رجلان. وهذا الذي في إسناد الموطأ لا يعرف عنه كبير شيء، عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب هذا لا يعرف عنه كبير شيء، لذلك قال ابن حذاء وهذا من الرواة الذين أكتفي في شأنهم برواية مالك عنه. ابن حذاء هذا من الأئمة، من أئمة المغاربة، من المحدثين، معروف مشهور، فقد يقول قائل إن هذا يتعصب لإمام مذهبه، والحق أنه لا تعصب، فإن مما يعدل به، مما يعدل به الراوي عند المحدثين، وإن كان مفروض أن هذا إذا لم يوثقه اثنان فهو مجهول، قالوا أن يروي الإمام المعروف بتشدده في الرجال عنه كمالك. ولذلك يحيى شعبة كثيرا ما يقول فلان ثقة روى عنه مالك، يوثقه لأن مالكا روى عنه، ولأنهم كانوا يعرفون تشدد مالك في الرجال، كان متشددا جدا. وأنتم تعلمون أن هشام بن عروة وهو أحد شيوخه الذين روى عنهم من أهل المدينة ذهب إلى العراق، وفي ذلك الوقت بيئة الحجاز أقعدوا بالحديث وأنقادوا له من بيئة العراق. فلما كان هشام بن عروة في العراق توسع بالحديث، فلما رجع إلى المدينة أبى مالك أن يروي عنه لأجل التوسع الذي كان توسع فيه في العراق. فهذا التشدد هو الذي جعل كثيرا من أئمة الحديث يوثقون الرجل إذا روى عنه مالك، وإن لم يرد في شأنه تصريح بتعديله وتوثيقه. وهذا من هؤلاء.
عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب.
عن عبيد بن حنين، هكذا في الموطأ، عبيد بن حنين. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق مالك عن أبي حنين، من طريق مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي حنين مولى لآل زيد بن الخطاب إلى آخر الحديث. لما رواه الترمذي قال عقبه وأبو حنين، وأبو حنين هو عبد بن حنين، رواه من طريق مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي حنين، هكذا قال بالكنية. وهنا النسبة إلى الوالد عبيد بن حنين، الترمذي لما رواه قال وعبيد وأبو حنين هو عبيد بن حنين. الشيخ بشار الدكتور بشار عواد معروف في تحقيقه على سنن الترمذي غلط هذه الكلمة هكذا ما رواه الترمذي عن أبي حنين، وقال وصوبها إلى عبيد بن حنين، إلى بن حنين، عبيد بن حنين. ومع أنه يقر أن في أصل خطي من الأصول التي اعتمدها عن أبي حنين، وكذلك فعل الشيخ شعيب أرناؤوط مع الذين معه في تحقيقه للترمذي لسنة الترمذي، مع أنه الشيخ شعيب ومن معه يقولون في الأصول الخطية، يعني في النسخ التي رجعوا إليها في الأصول الخطية عن أبي حنين، وجزموا بغلط هذا، قالوا وهو غلط والتصويب من مصادر ترجمته، يعني ليس هو أبا حنين ولكن هو ابن حنين لأنه عبيد بن حنين، عبيد بن حنين. أولا عندي تعليقان على هذا. الأول أن الجزم بالغلط أنا عندي فيه تردد، كيف والترمذي يجزم بكنيته؟ يقول أبو حنين هو هذا، هو عبيد بن حنين، فكيف يقال على ذلك هذا غلط والصواب هو عبيد بن حنين مع أن الترمذي يجزم بكنيته؟ هذا الأول. الثاني، هب أنك أيها المحقق على جلالة قدرك وساعة علمك ونفوذ باعك وحدة نقدك وبصرك رجح عندك أن الصواب غير ما في مخطوطك الذي تحققه، فلا حق لك في التصرف فيه، الذي لك هو ما في الحاشية، هناك اكتب ما تشاء وعلق ما تشاء وصوب ما تشاء وغلط كما تشاء، لكن في صلب الكتاب أنت تحقق نسخة من سنن الترمذي، فيجب أن تتوقف عندما أداه إليك الأصول الخطية، أنت تقول في الأصول الخطية التي اعتمدنا، وتقول تصويب من مصادر الترجمة، لا دع ما في صلب الكتاب. وأنا أقول لكم هذا لأني أرى أعلم أن فيكم كثيرا ممن الآن هم يشتغلون إما بالتحقيق، هذا ليس من عملك. ما هو التحقيق؟ التحقيق أن تبرز هذا الكتاب الذي تحققه في أقرب صورة يظن أنها خطها يرى كاتبه، هذا التحقيق، هذه الجدة. وعبيد بن حنين هذا المدني أبو عبد الله المدني أحد ثقات المحدثين من المدينة، وإن كان ثقة قليل الحديث، لكن مع قلة الحديث الذي رواه فقد حمل عنه العلم ورواه عنه الناس، وولي قضاء مكة ثم تحول إلى الكوفة. ولما كان في الكوفة تزوج امرأة قرشية من بني عامر بن لؤي، فغضب مصعب بن الزبير، مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، هذا أسدي قرشي صميم، وكان أميرا على العراق لأخيه عبد الله بن الزبير إذ كان خليفة بمكة، فغضب أن يتزوج رجل من موالي بني عدي امرأة من صميم قريش، مفروض قرشية لا يتزوجها الموالي، ربما لا يرضون أن يتزوجها العرب من غير قريش، فكيف يتزوجها مولا من مواليهم؟ فغضب عليه جدا وبحث عنه استدعاه، ففر عبيد بن حميد واختفى، فقصد مصعب بن الزبير داره فهدمها وفرق بينه وبين أهله. فذهب عبيد بن حنين إلى أخيه عبد الله بن الزبير خليفة بمكة، ودخل عليه وأنشده: هذا مقام مطرد هدمت مساكنه ودوره، ولقد قطعت الخرق بعد الخرق معتسفا أسيرها. الخرق المفازة الكبيرة، صحراء خالية. ولقد قطعت الخرق بعد الخرق معتمدا أسيره، حتى أتيت خليفة الرحمن ممهودا سريره، فحييته بتحية في مجلس حضرت سقوره، والخصم عند فنائه من غيظه تغلي قدوره. فكتب عبد الله بن الزبير إلى أخيه أن يبني دار عبيد التي هدمها، وأن يدعه وأهله ولا يعرض له. ومات عبيد رحمه الله سنة 50. من طريف ما يذكر وغريبه فيما يتعلق بهذا البيت الذي ذكرت لكم، البيت الذي أنشده: هذا مقام مطرد هدمت مساكنه ودوره، ما يذكره الطبري في تاريخه وابن عساكر في تاريخه وغيرهما في ترجمة محمد الأمين ابن الخليفة هارون الرشيد. هارون الرشيد كان له ابنان، الأمين محمد الأمين والمأمون، وكانت ولاية العهد للأمين وبعده للمأمون، فتقاتل الأخوان، قام المأمون وخرج على أخيه الأمين وقاتله، وبعث إليه طاهر بن الحسين قائدا على جيوشه، فهزم طاهر بن الحسين جيوش الأمين، وبعد خطوب وخطوب بلغ بغداد فحاصرها، واستمر حصارها مدة طويلة. في ليلة من تلك الليالي وبغداد محاصرة والليل مقمر والجو صاف، بعث الأمين إلى عمه إبراهيم بن المهدي وكان معه في بغداد، فقاله: يا عمي، أما ترى إلى جمال هذه الليلة وصفاء الجو فيها وحسن القمر في دجلة، وقد والحرب بيني وبين طاهر ساكنة، وفي حصار هو شو ساكنة، أنت محاصر. قالوا: الحرب بيني وبين طاهر ساكنة، فصر إلي فإني والله لمشتاق إليك. قال عمه: فأتيته وهو في قصره، وجدته في شرفة وهو مطل على دجلة وقد أراد الغناء. شو سبحان الله العظيم، يا الله، هذه الغرائب، هذا جيوشه مهزومة وعدوه يحاصره، وقال لك يريد غناء. هذا نحن عندنا مثل في المغرب نقول: أشخصك العريان، قل خاتم مولاي، ما الذي تحتاجه يا عريان؟ ما ليس له ما يستر به عورته، فيقول هو هذا العريان: قال خاتم يا سيدي، أنا أحتاج خاتم، هذا الذي تحتاجه. قال: يريد الغناء. قال: ودعا بجارية مغنية عنده من جواري اسمها صعب، اسمها صعب، هذا اسمها صعب، تعالي يا صعب غني يا صعب. فقال عمه: فتطيرت من اسمها، تشائمت من اسمها للحال التي نحن فيها، حال حصار وحال حرب وهذه اسمها صعب، قال تشائمت منها. فقالها غني سمعين شيء روحها لنا. فغنت هذا مقام مطرد هدمت مساكنه ودوره، تدفين عليه. فقال ويحكي هذا الخليفة، ويحكي ما هذا، غني غير هذا. فقالت له تغني شعرا آخر، كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك درج بالدم. فقال العم، فقال فاقشعر واقشعررت. كليب هذا كليب وائل أعز العرب، وهي تذكر له أنه قتل في هذه الحال كأنها يعني فلسوء. فقال هذاك العم لما سمع هذا البيت قال فاقشعر هو واقشعررت. ثم صاح بها ويحكي إنما أحضرتك لأسر بك مع عمي فقد زدتيني هما وغما، خذي في غير هذا. فقالت تنشد هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما فعلت يوما بكسرى مرازبه بني هاشم، بني هاشم كيف الهوادة بيننا وعند أخيه سيفه ونجائبه. فاغتاظ جدا وقال ويحك، يعني ما يدري هو ماذا تصنع هذه، أنت أتينا بك لأن الجو مقمر والليل مقمر والصاب والقمر في دجلة نريد أن ننسى الهم شوية، غني غير هذا. فغنت قالت إن التفرق للعينين بكاء، أبكى تفرقهم أبكى تفرقهم عيني وأرقها إن التفرق للعينين بكاء. فقال لها قومي إلى لعنة الله، وكان معه عود فرماها به فأخطأها وأصاب كأس باللور كان بجانبها فكسره، وكان ذاك الكأس يحبه جدا ذاك الخليفة، من فرط حبه له سماه باسمه. فلما رأى، لأنه هي قالت له لما قال ويحكم، قالت والله يا سيدي ما أريد إلا مسرتك وهذا الذي يجري على لساني. فلما غنت الصوت الأخير ورماها بذلك الكأس فأصاب رماها بالعود فأصاب كأس البلور، التفت إلى عمه قال والله يا عم هذا آخر أيامنا، فانيت أيامنا. فقال له عمه لا، بل يحفظ الله أمير المؤمنين ويسره. ثم انفرق المجلس لأنه ما 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 لا يحسن غناء بعد كل هذا. قال عمه فلم تمضي الجمعة أسبوع حتى قتل الأمير، سبحان الله العظيم.
نعم. عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال
مولى آل زيد بن الخطاب، يقال مولى آل زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب أخو عمارة بن الخطاب الشهيد يوم اليمامة سنة 12 تقدمت ترجمته رضي الله عنه. ويقال مولى زيد بن الخطاب لا مولى آل زيد بن الخطاب، ويقال مولى بني زريق، ويقال مولى آل العباس بن عبد المطلب، قال هذا سفيان بن عيينة وغلطه البخاري في ذلك.
أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت،
فقال صلى الله عليه وسلم وجبت أي الجنة. وهذا يبين لكم عظيم قدر هذه السورة الموجزة القصيرة في الألفاظ. ولم يرد في فضلها هذا الحديث فقط، هذا ورد في فضلها أحاديث تدل على فخامة شأنها، من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد برئ من الشرك. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد غفر له. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية أميرا عليهم، فكان يصلي لهم فيقرأ في آخر كل ركعة قل هو الله أحد، يختم الركعة بها، يقرأ ما شاء من القرآن، فإذا أراد أن يركع قرأ قل هو الله أحد ثم ركع. فلما وكان هذا شيئا غير معهود عند من كان معه من الصحابة، فلما رجعوا أخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فأخبروا ذلك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتاه فقال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، فقال له صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، أسأل الله تعالى أن يسلك بنا الذي سلك به. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال الجنة.
بخين بخ وجبت، وهو حي يرزق وهو يمشي على الأرض وجبت.
فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فرقت أن يفوتني الغداء، وهذه فيها بشارة عظيمة لذلك الرجل، يعني لا يتصور بشارة أعظم من هذه أن يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك وجبت لك الجنة، لأي شيء يعمل العاملون في أي شيء يتنافس المتنافسون إلا في هذا، فأنت عجلت لك بشراك، ولكن مع ذلك منعه من أن يبشره، يذهب ليبشره فرقه خوفه من أن يفوته الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لاجتماعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا شأن عجيب، أخبركم ببعض ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.